بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا ويوفقنا ويهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين الفائزين بجنات النعيم. أيها الإخوة في الله، موضوع هذه الكلمة عن أهمية التوحيد. والتوحيد هو الذي لأجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب، ولأجله انقسم الناس إلى مؤمنين وكفار وأهل جنة وأهل نار. والتوحيد هو أعظم نعمة يمن الله عز وجل بها على عبده المسلم، وأعظم نعمة يجب على المسلم أن يحافظ عليها وأن يحوطها بعنايته، فإنها إن فقدت فقد كل شيء ولم يبق مع المسلم شيء. وهذه النعمة الكبرى والمنة العظمى قد وضحها الله عز وجل في كتابه، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا و دعوة ونصيحة، وهذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهمية التوحيد في حياة المسلم أهمية بالغة جدا، أهم من الطعام والشراب، أهم من كل شيء، فإنه لا قيمة لوجود العبد في هذه الدنيا إن لم يكن موحدا لله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله خلقنا وخلق الجن والإنس لأجل أن نعبده وحده لا شريك له. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إلا ليعبدون أي يوحدون. والأوامر والنواهي في القرآن وفي السنة كثيرة، مما أمر الله به إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب أو أمر استحباب، لكن أعظم الأوامر هو التوحيد. فأعظم ما أمر الله عز وجل به هو التوحيد، كما أعظم ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك. التوحيد كل الرسل من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالدعوة إليه، بل بدأوا به في دعوتهم، فبه يبدأون وبه يختمون، ومحتوى دعوتهم كلها قائمة عليه. فالتوحيد هو أساس الأمر، وهو معنى لا إله إلا الله، وهو مفتاح الجنة، وهو أصل الإسلام وقاعدته، وهو الركن العظيم والعروة الوثقى. من استمسك به نجا ومن تركه هلك. التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، والتوحيد من جهة اللغة هو مصدر لكلمة وحد، يوحد توحيداً، ووحد أي جعل الشيء واحدا، ووحد الله أي اعتقده واحدا. في ماذا؟ في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. فهو الإله الحق المبين، وهو الرب العظيم رب العالمين، وهو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهذه معاني التوحيد الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وهي تجمع جميع ما جاء في النصوص الشرعية، فإن مردها إلى هذه المعاني الثلاثة. فتوحيد الألوهية من كلمة الإله، والإله هو المعبود، إله بمعنى مألوه أي معبود. فالله عز وجل هو الذي له الألوهية، كما أن له الربوبية، وبينهما فرق، لكن الرب واحد والإله واحد، وهو الله سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه. فكما أن الأسماء الحسنى، كل اسم من أسماء الله عز وجل له معنى، ولكن المسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فكذلك الألوهية والربوبية، الله له الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين، وهو إله واحد لا شريك له، لكن الألوهية معناها غير معنى الربوبية، هذا يجب أن يتفطن له المسلم، لأن من أقر بالربوبية فقط ولم يأتي بالألوهية لم ينتفع بذلك كما سيأتي. فالألوهية أي اعتقاد أن الله عز وجل هو الإله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه. والإله أي المعبود حبا وتعظيما وخوفا ورجاء ومهابة وإجلالا وتوكلا وحسن ظن وطاعة وإقبالا وتعلقا بالقلب وخشية وخشوعا. فكل هذه الأعمال لله سبحانه وتعالى. فالمألوه هو الله، فيحبه المؤمن ويحبه المسلم حب العبادة، ويخافه خوف العبادة، ويرجوه ويتوكل عليه ويلجأ إليه ويدعوه ويسجد له ويركع له وينذر له ويذبح له ويتوب إليه. كل هذه حقوق الله لا تصرف لغيره، لا يتاب إلى غير الله. التوبة من الذنوب إنما تكون لله عز وجل، ومن يغفر الذنوب إلا الله. السجود لا يكون إلا لله، الركوع لا يكون إلا لله، الدعاء لا يكون إلا لله، الرجاء والخوف لا يكون إلا لله، والحب حب العبادة لا يكون إلا لله، وهكذا بقية العبادات. فالله عز وجل هو الذي له الألوهية على عباده. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فبين الله في هذه الآيات الكريمة في أول سورة الزمر أن الله عز وجل أمر بإخلاص العبادة له وإخلاص الدين له، وصرح بذلك، وأنه لا يقبل إلا الدين الخالص، أما ما كان لله ولغيره فلا يقبله الله. ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. فالدين ما يتدين به، ما يتعبد به، ما يتقرب به بقلبك ولسانك وجوارحك، تتقرب إلى الله ما تتقرب إلى غيره، تلجأ إلى الله ما تلجأ إلى غيره، تتوكل على الله ما تتوكل على غيره. هذه هي الألوهية. أفعالك أيها العبد، أفعالك بقلبك وبلسانك وبجوارحك تصرفها لله سبحانه وتعالى، فتكون عبدا لله ولست عبدا لغيره. فلا تلجأ إلى غيره، ولا تدعو غيره، ولا تستغيث بغيره، ولا تسجد لغيره، ولا تنذر لغيره، ولا تذبح لغيره، ولا تتوب إلى غيره، ولا تستغفر من ذنوبك إلى غيره. كل هذه من الألوهية، هذه من معاني الألوهية، وهذه دل عليها القرآن في مواضع كثيرة جدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فكما أنه لا يسجد لغير الله، لا يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسجد للولي، ولا يسجد للملائكة، ولا يسجد للشمس ولا للقمر، فكذلك لا يدعى النبي ولا يدعى الملائكة ولا يدعى الأولياء ولا يدعى غير الله، بل الله هو الذي يدعى، يطلب منه المدد، يطلب منه النجاة والنصر والشفاء والعافية والهداية والرزق، يطلب منه دخول الجنة والنجاة من النار، هداية القلوب وتفريج الكروب، تطلب من الله سبحانه وتعالى. هذا هو تحقيق توحيد الألوهية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ويقول الله عز وجل عن أنبيائه ورسله كيعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ويقول عن المجادلة حول قارت، قال الله عز وجل عنها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورك إن الله سميع بصير. تشتكي إلى الله، ما قال تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه أمامها تكلمه، لأن الشكوى إلى الله سبحانه عبادة قلبية. وهكذا بقية العبادات، نوح وجميع الرسل الذين بعده، كل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ذو النون لما ألقي في البحر قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيوب لما مسه الضر قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يقص الله عز وجل علينا أخبارهم حتى نعرف ماذا نقول وماذا ندعو وعلى من نتوكل. موسى لما سقى للمرأتين وتولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين صلوات الله والسلام عليه وعلى جميع أنبياء الله ورسله، قال الله عز وجل عنه وعن الصحابة الكرام سادة الأولياء قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين. إذ تستغيثون ربكم، ما استغاثوا بالرسول صلوات الله وسلامه عليه. الاستغاثة والدعاء والخوف والرجاء والحب، حب العبادة والتوكل والتوبة والنذر والذبح والسجود والركوع والخشية والخشوع والإنابة، كل هذه العبادات وغيرها لله. نصلي لله لا نصلي لغيره، نسجد لله لا نسجد لغيره، نزكي لأجل الله لا نزكي لأجل المخلوقين، نصوم طلبا لرضاه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، نحج لله ما نحج لأجل القبور لأجل الموتى لأجل الأولياء لأجل النبي، لا نحج لله سبحانه وتعالى، نقصد تعظيمه ونطلب رحمته ورضوانه وعتقه لنا من النار. وهكذا بقية العبادات، نبر والدينا لأجل الله، نصل أرحامنا لأجل الله، نحسن للفقراء طمعا في فضل الله، نحسن إلى جيراننا إيمانا بالله وطلبا لرضاه، نكف الأذى عن أنفسنا وعن الآخرين طاعة لله، وهكذا. هذا كله من توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية معنى آخر وهو مهم جدا لكنه لا يكفي، لا بد من الألوهية. أما الربوبية فمعناها أن تعتقد أن الله الخالق الرازق المدبر المتصرف الذي يحيي ويميت ويعز ويذل ويرفع ويخفض وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويقدر المقادير، كل هذا من توحيد الربوبية. يخلق ما يشاء، يرزق، يملك. ولهذا قال العلماء في تعريف توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله من الخلق والملك والتدبير وغير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى، فلا تجعل له شريكا ولا تعتقد أن هناك خالق مع الله، ولا تعتقد أن هناك من يملك الأمر ويدبر الكون مع الله أحدا، لا لا يوجد أحد يدبر الكون إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هذا التوحيد عن توحيد الربوبية لم يقل بنقيضه طائفة معروفة من بني آدم، فإن الاعتراف بتوحيد الربوبية عليه أغلب الناس حتى المشركين، لأنهم لما حكى الله عز وجل حالهم قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال الله عز وجل عنهم فإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فكان الكفار والمشركون يقرون بهذا، يقرون بأن الله الخالق الرازق، بل ويلجؤون إليه في الشدائد. ومن ذلك قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال السلف خيار الصحابة والتابعين من علماء التفسير قالوا إيمانهم بالله قولهم الله خلق السماوات والأرض، وشركهم أنهم يعبدون غيره. ولهذا قال الله عز وجل في وصفهم في سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إلى آخر الآيات. فقال الله عن هؤلاء المشركين الذين هم في النار إنهم اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني هم ساووا بينهم، بين الله وبين هؤلاء الأنداد في الحب. وهذا الذي تكلمت عنه قبل قليل والعلماء بينوه، وهو من أنواع توحيد الألوهية ومن علامات توحيد الألوهية حب العبادة، حب القلب، يتوجه القلب حبا وتعظيما لخالق. فالمشركون يعرفون أن الله الخالق، لكن يتوجهون له بالحب ويتوجهون لغيره فيعبدون غيره، يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ساووا بين الله وبين هذا الذي عبدوه من دون الله، ساووا بينه وبينه في الحب. أما أهل التوحيد قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا هو المساواة، لهذا سمي الشرك شركا، لأنه من تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. قال الله عز وجل عن المشركين في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووهم برب العالمين في الحب والعبادة والتعظيم. وقال الله عز وجل في سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني يعدلون أي جعلوا مع الله عدلا له، أي مساويا ومثلا له، فعبدوه مع الله عز وجل. ولهذا لم ينفعهم إقرارهم بأن الله الخالق وخلق السماوات والأرض، لأنهم أشركوا مع الله في العبادة. وهذا الذي تقدم قبل قليل، وهو أن الإقرار بالربوبية وحده لا يكفي، بل لا بد أن تضيف إليه إخلاص العبادة لله عز وجل. فتوحيد الربوبية جميع الخلائق أقروا به إجمالا ليس تفصيلا، فإن من لم يسلم ولم يدخل في الشرع لا يعرف تفاصيل الربوبية، لكن إجمالا يدرك أن هذا الكون له خالق، وأنه ذو قوة، وأنه هو المتصرف. هذا يدرك إجمالا بالعقل، بل جميع الفطر تنادي به وتدل عليه وتأبى غيره. حتى فرعون الذي تظاهر فقال للناس: أنا ربكم الأعلى، وقال لهم: ما علمت لكم من إله غيري، فإنه كاذب، يشعر أنه كاذب، هو يعلم أنه كاذب. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. استيقنت الآيات وعلموا أنها من عند الله، وأن موسى رسول صادق، وأن الله أرسله، لكن كبر وعلو ومكابرة وجحد للحق. وإلا فقلوبهم قد انعقدت على أن الكون له خالق، وليس هو فرعون، وليس هو رب. يعني فرعون ليس رب، فإن هذا يدركه فرعون نفسه ومن معه. قال موسى له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولهذا كان الإقرار بتوحيد الربوبية، هذا فرعون تظاهر بإنكار وجحد الخالق، لكن قررت نفسه مقرة، نفسه مقرة ومن معه على أن الكون له خالق. فهؤلاء فرعون وجنده وأصحابه هم أئمة الملاحدة إلى قيام الساعة. كل ملحد ففرعون هو إمامه، وقارون وهامان. فإذا كان هؤلاء أئمة الملاحدة إلى قيام الساعة، علمنا أن ما يدعيه هؤلاء الملاحدة من إنكار الربوبية وإنكار الخالق دعوة فارغة كاذبة لا تقبلها فطرهم ولا نفوسهم، لكنهم يتظاهرون بجحد ذلك ويتواصون به، ويصبر بعضهم بعضا على هذا الكفر والإلحاد، لكن فطرهم تأباه، وهم يكذبون في دعواهم أنهم يعتقدون أنه لا خالق لهذا الكون. فإنهم لو قيل لهم علبة الماء أو الكأس هذا لا خالق له ولا صانع له لم يقبلوا هذا، هذا شيء معروف. فكيف هذه السماوات والأراضين وهذه المخلوقات العظيمة الدالة على الله سبحانه وتعالى يقول لا خالق لها؟ كذبوا، وكذبوا على أنفسهم قبل أن يكذبوا على الآخرين. فالمقصود أن الإقرار بالربوبية أمر أقر به سائر الخلائق مؤمنها وكافرها، لكن توحيد الألوهية هو المفرق، هو المفرق بين المؤمنين وبين المشركين. فالمؤمنون وحدوا الله في الألوهية وفي العبادة، والمشركون عبدوا الله وعبدوا معه غيره، والملحدون أنكروا عبادته وعطلوا العبادة. فالمقصود أيها الإخوة أن هذه الكلمة لا إله إلا الله كلمة الإسلام تدل على توحيد الألوهية. ولهذا لو قال إنسان لا رب إلا الله، هذا لم ينتفع بهذه الكلمة ولم تجزئه هذه الكلمة، لا بد أن يقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن توحيد الألوهية هو المطلوب الأعظم، وهو المطلوب من العباد أن يوحدوا الله في الألوهية. فكونه يعتقد أن الله الخالق هذا لا شك أنه مطلوب، لكنه يقر به هو ويقر به كغالب أهل الأرض بل كلهم حتى لو تظاهروا بالإنكار بألسنتهم، لكن أن يعبده ويخلص له العبادة ويجعل جميع عباداته لله عز وجل، فهذا هو الذي أبى عنه المشركون. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاط. إذن كفار قريش الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى الله مقولتهم، فماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، والمراد بالآلهة أي المعبودات، وإلا هم أنفسهم لما سئلوا أهذه المعبودات تخلق؟ قالوا لا، وعند الشدة يلجؤون إلى الله لا يلجؤون إليها. ولهذا ثبت فيما روى البخاري في الأدب المفرد وفي خلق أفعال العباد وغيره والترمذي وحسن وجماعة صححوا هذا الحديث أن حسين الخزاعي والد عمران رضي الله عنهما لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حسين أسلم، أو قال قبل ذلك يا حسين كم تعبد؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من الذي تعد لرغبتك ورحمتك؟ يعني عند الشدة والرجاء والخوف الشديد، قال الذي في السماء. قال فاترك الذين في الأرض واعبد الذي في السماء، وإن أنت أسلمت علمتك كلمتان تنفعانك. فأسلم رضي الله عنه وقال يا رسول الله علمني الكلمتين التي وعدتني. قال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. الشاهد أن حسين الخزاعي قبل أن يسلم كان يعبد سبعة، لكن إذا جاءت الشدة والرغبة والرهبة والطمع لا يدعو إلا الذي في السماء وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الله عز وجل هو الذي يعبد هؤلاء عند الشدة ويدعوه وحده ولا شريك، يدعونه وحده ولا شريك له. ويدل هذا على إقرارهم بالله وأنهم لا يجحدون الله، ويدل هذا على أنهم أشركوا في العبادة ولم يشركوا في الربوبية، كما يدل هذا الحديث على علو الله فوق خلقه لأنه قال في السماء أي فوق المخلوقات في العلو. فالمقصود أيها الإخوة أن الشرك الغالب على أهل الأرض هو الشرك في الألوهية. الشرك في الربوبية قد يوجد وهو كثير أيضا، لكنه شرك جزئي، يوجد في عباد بعض عباد الأصنام، يوجد من يعتقد أن الملائكة أو جبريل أو الفلاسفة يعتقدون أن العاقل الفعال، أو بعض الكفرة من النصارى أو غيرهم يعتقدون في بعض المخلوقين أنه ينفع ويضر ويتصرف في الكون، هذا موجود، هذا يسمى شركا في الربوبية لكن شرك جزئي. لكن لو سألت هؤلاء فقلت لهم عيسى أو هؤلاء الذين يظنون فيهم هذه الظنون أنهم يملكون ويرزقون ويتصرفون في الكون، هل هؤلاء مماثلون لله في الصفات وفي الأفعال وفي الخلق والرزق؟ لا يقولون هذا إلا مكابرة أو جحدا أو عتوا واستكبارا. فهذا يعني أوضح في البطلان، لا يحتاج إلى بطلانه كبير إيضاح. أما الشرك في العبادة هذا الذي وقع فيه أغالب أهل الأرض، ولهذا يجب على المسلم أن يعرف أهمية توحيد الألوهية وأنه لا يكفي توحيد الربوبية وحده. فتوحيد الربوبية مطلوب ولا بد منه، ومن لم يوحد الله في الربوبية فجعل مع الله خالق آخر كالمجوس مثلا، يقولون هناك خالق خير يقصدون الله يسمونه النور، ويقول هناك خالق شر ويقول هو الشيطان، ويقول هؤلاء أغلظهم وأكفرهم فرقة منهم تسمى المانوية أو الثانوية، فرقتان هم أغلظهم في هذا، لكن مع ذلك يجعلون خالق الخير أعظم وأفضل من خالق الشر. فهؤلاء مشركون في الربوبية، شركهم عظيم جدا. كذلك كفرة الفلاسفة، وكذلك بعض كفرة النصارى وغيرهم، فهناك شرك في الربوبية لكنه شرك جزئي. وكذلك من هذه الأمة من وقع في مشابهتهم كغلاة الرافضة والباطنية وغلاة الصوفية، وهؤلاء الرد عليهم واضح وسهل وكثير في القرآن. فالله عز وجل يقول: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الله خالق كل شيء. وقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهناك من يجتمع فيه شرك الألوهية وشرك الربوبية. غالب من أشرك في الربوبية الشرك الجزئي يقع في الشرك في الألوهية ولا ريب، لكن هناك الأكثر يقعون في الشرك في الألوهية وهم يقولون الله الذي خلق والله الذي رزق، مثل كفار قريش. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك كله، والقرآن حذر من الشرك كله في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات. والنبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على أمته وحمايتهم من الشرك منع حتى الوسائل المفضية إلى هذا الشرك. ولهذا قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لماذا؟ حذرا من عبادتها من دون الله عز وجل، كما وقع في كفرة اليهود والنصارى كذلك قد يقع في هذه الأمة. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والمعنى في هذا كثير من حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد. قال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، شرك الألفاظ. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسولك. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فحذر من مبادئ الشرك، من الشرك الأصغر، وحذر من الشرك الأكبر، وحذر من عبادة غير الله. وهذا ما قام به الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة ساروا على هذا المنهج العظيم، الدعوة إلى التوحيد. وأنتم تعلمون كلكم ماذا أول خطبة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه حقيقة الإسلام. نحن لا نعبد النبي عليه الصلاة والسلام، لا نحن لا نعبد إلا الله الحي القيوم، فالعبادة حق الله. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وهذا هو حقيقة الإسلام. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا هو الإسلام، إياك نعبد وإياك نستعين. فنحن لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله. هذا الأصل العظيم حافظ عليه أهل التوحيد بدءا من الخلفاء الراشدين. سمعتم ماذا قال أبو بكر وعمر رضي الله عنه لما حج واستلم الحجر الأسود؟ قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لأبي الهياج الأسدي رضي الله عنه ورحمه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، وفي الرواية: ولا تمثالا إلا كسرته. هذا الذي سار عليه العشر المبشرون بالجنة وبقية الصحابة على التوحيد الخالص. بعدما مات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذهبوا إلى قبره يدعونه ويستغيثون به، ولم يقولوا: يا رسول الله المدد المدد، كما يفعل المشركون. هذا كله مضاد لدعوة التوحيد، مضاد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولهذا من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والشرك كما أن التوحيد في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، كذلك الشرك في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات. فالشرك في الألوهية صرف العبادة لغير الله، العبادة أو أي نوع من أنواعها. والشرك في الربوبية اعتقاد أن خالقا مع الله يخلق، أو رازق من يرزق مع الله، أو يدبر الأمر مع الله، أو يملك مع الله، أو يحيي ويميت مع الله. ولهذا بعض الزنادقة والباطنية وظلال الرافضة والصوفية يعتقدون في المقبورين أو في بعض المقبورين أنه يدبر وأنه يملك، حتى يقول بعضهم إن الأولياء يتحكمون في اللوح المحفوظ ويغيرون فيه. هذا شرك في الربوبية. هؤلاء كفرة، ليسوا في الإسلام من الإسلام في شيء، ولا يصدقون ولا يتبعون، وهذا من الشرك العظيم والكفر المبين. وبعضهم اللي يتوصل إلى صرف العبادة لغير الله ماذا يقول؟ يقول: الأولياء لهم كرامات، ألا تصدق بكراماتهم؟ طيب وثم ماذا؟ قال: كراماتهم مستمرة حتى بعد موتهم، فإذا لجأت إلى قبورهم حصل لك ما تريد، وإذا دعوتهم استجيب لك. هذا شرك أكبر. إذن هؤلاء الطواغيت توصلوا إلى إفساد دين المسلمين ونقلهم من التوحيد إلى الشرك بهذه الحيلة الشيطانية الشركية. ونقول لهؤلاء الطواغيت: هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس أمامه: إذا سألت فاسأل الله، ولم يقل فاسألني. والمرأة تأتي تشتكي ويقول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ما قال تشتكي إلى الرسول. ويعقوب عليه الصلاة والسلام قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأيوب: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وذنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وسيد الأنبياء والمرسلين يقول: الله ربي الله الله ربي، لا أشرك به لا أشرك به. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وحث على أدعية واردة في السنة من قول الدعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم. ما قال: مدد يا فلان، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فهو يعلم أمته التوحيد، ويعلمهم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وينهاهم عن الشرك، ويحذرهم من مبادئه. وهذا التوحيد من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، إذا حققه وكمله فأتى بكمال التوحيد، بالقيام بإخلاص العبادة لله والسلامة من الشرك كله صغيره وكبيره. قال الله عن سادات الأنبياء: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فقوله ولم يكن من المشركين دليل على أنه سلم من الشرك كله، وهذا مقام عظيم، ولهذا جعل في وصف الكمال ووصف المدح والثناء على نبي الله إبراهيم. فتبين لنا أن هذا من أعلى المقامات، ولم يكن من المشركين. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أن يقول في الصباح والمساء، في الصباح أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نصبح ونمسي على هذا، نصبح ونمسي على هذا التوحيد والسلامة من الشرك. وقال الله عن الأولياء والصالحين في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. إذن أيها الإخوة، هذا التوحيد من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأنه صار من هؤلاء. وجاء في هؤلاء فضل 70 ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا تحقيق التوحيد. فإذا كانوا لا يسترقون لا يطلبون الرقية توكل على الله، فما بالك بمن إذا جاء به مرض هتف بالأموات واستغاث بالغائبين وطلب المدد من الأولياء، نسأل الله العافية والسلامة. هذا هدم إسلامه، هذا هدم توحيده، هذا هدم دينه، هذا انصرف إلى غير الله. فالتوحيد هو رأس مال المسلم، أعظم كنز، أعظم عطية أعطاك الله عز وجل هو التوحيد، هو حقيقة الإسلام. الصلاة ما تنفع بدون التوحيد، الزكاة لا تنفع بدون التوحيد، جميع الأعمال لا تقبل بدون التوحيد. فهو حقيقة الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. التوحيد به يدخل الجنة. من جزاء التوحيد أن الله عز وجل جعل أهله يدخلون الجنة ولو حصل منهم ما حصل من ذنوب، إن كانوا كملوا إيمانهم فهم من السابقين، وإن كانوا توسطوا فهم من المقتصدين، وإن كانوا من الظالمين لأنفسهم فإنهم تحت مشيئة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا سلم من الشرك هو تحت المشيئة. وهذه الأمة إذا كانت على التوحيد وسلمت من الشرك حصل لها هذا الفضل العظيم. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. الواو هنا يدخلون على الثلاثة كلهم. من هم؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذا السابق هو الذي حقق التوحيد، أهل الإحسان، والمقتصد هو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات ولم يستكثر من المستحبات، ولا وقد يقع في المباحات ولو كانت مكروهة لكن لم يفعل محرما. أما السابق بالخيرات لا، اجتهد في الطاعات والمستحبات وترك المحرمات وابتعد وتنزه عن المكروهات. والظالم نفسه وقع في بعض المعاصي والذنوب، لكن ما هي التوحيد. ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. هذا الواو قالوا هذه تكتب بماء العين، هذه واو التي تدل على كذا، لأنها كل الثلاثة يدخلونها الجنة. لكن الظالم نفسه قد يعذب ويطهر بالنار لكنه تحت مشيئة الله. إذن هذا فضل التوحيد. لكن لو جاء مشرك ولو ادعى الإسلام ولكن وقع في الشرك، صرف العبادة لغير الله، سجد لغير الله، استغاث بغير الله، دعا غير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، لم يدخل في هذا الوصف، صار في الوصف الثاني: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لئن أشركت لا يحبطن عملك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فاللهم اجعلنا من أهل التوحيد والسنة يا رب العالمين، واجعلنا من السابقين بالخيرات يا رب الجلال والإكرام. فهذه فضائل التوحيد، وهذه أهمية التوحيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم عليه. النوع الثالث من أنواع التوحيد: توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تمثيل ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تحريف، فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه، سائرين على طريقة القرآن والسنة، كما قال أهل العلم مثل الإمام أحمد وغيره: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت كما قال الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. نؤمن بالنصوص التي تضمنت الأسماء والصفات، نؤمن بالأسماء والصفات كما جاءت، لا نحرفها ولا نبدلها ولا ننكرها ولا ننفيها، نعطلها كالجاحدين، ولا نمثلها، نقول الله مثل خلقه فإن هذا من الكفر المبين. هذه أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. اللهم ثبتنا على التوحيد واجعلنا من أهل التوحيد، وهذا التوحيد هو الذي تكون به النجاة. هناك من يسمي بهذا الاسم ولكنه ليس على التوحيد، هناك من يسمي نفسه أهل التوحيد وهم على التصوف، وهم يجعلون التوحيد أنواعا فاسدة، وهناك الباطنية وهناك الروافض وغيرهم. في التوحيد الذي عليه أهل السنة والجماعة هو توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الدين وعلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ثبتنا على التوحيد وعلى السنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا، وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارفع الوباء كورونا عنا وعن المسلمين وعن العالم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعز الإسلام وأهله، وأن تذل الشرك وأهله، وأن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.